الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسوى علم الله اللهم ثبتنا يا رب بقولها
آمين
وانفعنا يا رب بفضلها واجعلنا من خيار أهلها
آمين
اللهم صل على سيدنا محمد البرزخ بين الأحدية والواحدية
اللهم صل عليه
وبين البطون والظهور سر التجلي الأعظم أحمد البداية والبشارة محمد النهاية والهداية محمود السيرة والسريرة مصطفى العناية والرعاية وعلى آله وسلم عدد كمالك وكما يليق بكماله اللهم صل على سيدنا محمد مجد الربوبية بقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ومفتتح النبوة بقول وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم وتجلي الألوهية الأعظم بقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صاحب الخلق العظيم والنهج القويم والصراط المستقيم الرؤوف الرحيم وعلى آله وسلم بقدر ما وضعته فيه من أسرارك واجعل لنا منه أوفر نصيب من العناية والرعاية يا الله يا مجيب اللهم صل على سيدنا أحمد الأولية والرسالة وسيدنا محمد الآخرية والنبوة والهداية المتخلق بالعبودية والقائم بحقوق الربوبية والألوهية على أكمل وجه وعلى آله وصحبه وسلم كما هو أهل بما أنت أهل وأنلنا منه وعلى يديه أوفر نصيب من القرب والتخصيص يا كريم يا مجيب يا ودود يا الله يا الله يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم على سيدنا محمد المتعلق والمتخلق والمتحقق بها وعلى آله وارزقنا محبة فيه وتعلقا به يورثنا منه على يديه تعلقا وتخلقا وتحققا بأسمائك يا رب العالمين اللهم يا من هو الله الذي لا إله إلا هو صل صلاة هوية على من جعلته هوية الأكوان وسر روحانيتها سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك وعلى آله وسلم واجعله هوية لذاتنا وروحا لأرواحنا نسلم بها من موارد الأشقياء وننال بها عطاء السعداء اللهم يا الله صل صلاة ألوهية وسلم سلام ربوبية وبارك بركة خصوصية على عبدك الهادي لسبل رشادك والقائم بشكر نعمائك سيدنا محمد عبد الله وعلى آله مثل ذلك وارزقنا اللهم هداية من هدايته وسلاما من ربوبيته وبركة من عبوديته نسلم بها من كل مكروه وسوء يا رب العالمين اللهم يا رحمن بجلال النعم ويا رحيم بلا طائف المنن فأنت رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الرحمن وعبد الرحيم وعلى آله الذي جعلته مظهرا للرحمانية وسرا ساريا بالرحمة للعالمين بتجلي الرحمية صلاة نحمد بها رحمانية ونشكر بها رحيمية فترحمنا بها رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك فلا تكلنا بأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقه يا رحمن يا رحيم أما بعد نكمل قراءة وشرح كتاب منازل السائرين إلى الحق عز شأنه لشيخ الإسلام سيدنا أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي الفقيه الحنبلي المفسر الصوفي المتوفى سنة 81 و400 من الهجرة النبوية الشريفة رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين آمين وبدأنا في المجلس الماضي في قسم الأصول، وتكلمنا على باب القصد وباب العزم، واليوم نتكلم على باب الإرادة وباب الأدب. الإرادة، أصل الإرادة هي نهوض القلب لمعرفة الرب، دي أصل الإرادة، إن القلب ينهض ويهتم ليعرف ربه، لأن العبد مغروس فيه أنه عبد بفطرته، فإذا كان عبد لابد له من سيد رب يدبره، فيكون عنده لهفة إنه يتعرف عليه. فهذه اللهفة إذا استولت على القلب تسمى إرادة. يبقى الإرادة دي لهفة معرفة العبد لمعبوده، والمربوب لمربوبه، والمقهور لقاهره، والمرزوق لرازقه، والمدبر لمدبره. فالإنسان يشعر أن هناك من يدبره، هناك من خلقه، فيريد أن يستكشفه بحواسه فلا يدركه، بعقله فلا يحيط به علما، فليس أمامه إلا قلبه، فينهض القلب لمعرفة هذا الله. هذا النهوض نسميه احنا الإرادة. شوف ربك بيقول إيه للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون إيه؟ وجهه. يريد جنة، يريد خوف نار، يريد وجه الله. يريدون، من هنا الإرادة جت. كلمة يريدون دي جابوا منها الإرادة. فهمت بقى؟ عشان كده كل مقامات الصوفية مستنبطة من القرآن. مفيش كده كلام جايبينه كده وخلاص، لا. لأن علمهم مشيت في القرآن والسنة. يريدون وجهه. يبقى من يرد وجه الله ووجه الشيء هو ذاته، يبقى يرد وجهه يعني ايه؟ يعني ذاته سبحانه. وقال وجهه لأنك لابد أن تتوجه إليه لتتعرف عليه. فلما قلنا التوجه إليه هو ايه؟ القصد. والقوة على هذا القصد هو العزم، واستيلاء ذلك على القلب هو الإرادة. فهمت بقى المسألة؟ وعلشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه في حديث: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. فقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: وكيف يستعمله يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: يوفقه لعمل صالح يموت عليه، يعني يداوم عليه إلى الممات. يبقى الإرادة مداومة إلى الممات، إرادة معرفة الله طريق تسلكه يستولي على قلبك فيستغرق عمرك حتى تتوفى على هذه الحال. فهمت؟ لأن من يرد الله به يبقى هو مراده، وليس هناك مريد إلا وهو مراد في الحقيقة. فهمت؟ لابد أن تكون مرادا لتكون مريدا، مراد من قبل الله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الشورى: يجتمي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. الإنابة هي إيه؟ هي التوجه إلى الله، هي السلوك، هي الإرادة. والإرادة لا تكون إلا عن طريق الاجتباء. فهمت؟ لأن لا شيء في الكون إلا بإذن من الله. فلو لم يأذن لك أن تذكره أولا ما ذكرته، ولو لم يأذن لك أن تعبده ما عبدته. ففي الحقيقة الفاعل هو الله. وعلشان كده الإرادة الحقيقية هي إرادة الرب. وعلشان كده حقيقة الإرادة عند أهل التصوف اللا إرادة. مش ألغاز هي. يعني إيه؟ يعني ربنا لما خلقك في صورتك البشرية غرس فيك غرائز تجعلك تريد أن تحققها. هذه الغرائز إذا سرت خلفها كانت هي الحجاب، واضح؟ فلا بد أن تقاوم هذه الغرائز فتخرج من إرادتك، فهم؟ لأنت تريد أن توفيها، فلو وفيتها حجبت، يبقى لابد أن تخرج من إرادتك. إذا خرجت من إرادتك إلى إرادة مولاك منك، هنا تسمى مريد. يعني المريد هو الذي لا إرادة له، بل إرادته أن يتوجه إلى مولاه بإرادة مولاه. زي إيه في علم التوحيد؟ في علم التوحيد نقول الإدراك هو العجز، هو العجز عن الإدراك. يعني بنقول إن الإدراك هو العجز عن، يعني تركه وإقرار أنك لن تستطيع أن تدركه لأنه لا يحيطون به علما. فإذا وصلت أنك أنت لا تستطيع أن تحيط به علما وعجزت عن ذلك وأيقنت، فقد أيقنت أنك لم تدرك. فإدراكك لأنك لم تدرك هو عين الإدراك، هو عين المراد. يبقى برضو في السلوك القلبي، الإرادة هي ألا إرادة، يعني تترك إراداتك لمراداته فتخرج من إراداتك إلى إراداته. يبقى لا تكون لك إرادة، أي لا تكون لك إرادة إلى الأرض وإلى الغرائز، بل تكون إرادتك إليه. ولا يكون إليه إلا به، لا يكون إليه إلا به. يبقى معناه الإرادة ألا تكون لك إرادة، كما نقول أن الإدراك هو أن يكون لك إيه؟ عجز عن الإدراك. كما نقول أن الشكر هو العجز عن الشكر، إدراكك أنك عاجز عن شكر مولاك هو عين الشكر. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، مش النبي كده؟ سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، لأن العجز صفة العبد. فهمت بقى؟ أصلا كلما تحققت بالعبودية كلما غطاك بوصفه، إذا تحققت بوصفك غطاك بوصفك، تحققت بالعجز أقدرك، تحققت بالجهل علمك، تحققت بالفقر أغناك. وأشكال لك إيه؟ تحقق بوصفك يغنيك بوصف، أي كده في الحكم. فكل المعاني دي لازم تاخد بالك منها. يبقى احنا يعني مثلا سيدنا موسى لما بيناجي ربه يكلم ربه، فبيقول يا ربي كيف أشكرك وشكرك يحتاج لشكر؟ قال عجزك يا موسى عن شكري هو عين شكري. يعني إدراكك أنك عجزت عن شكري هو ده عين الشكر. شفت بقى المسألة اللي هو النبي ترجمها في قوله سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يبقى الإرادة، وعشان كده هنيجي في المرتبة الثالثة تلاقي الإرادة إيه؟ الخروج من الإرادة. الإرادة الخروج من الإرادة، يعني خرج من إراداتك لنفسك، فلا يكن لك إلا مراد واحد، فتصير مريد ومراد. تصير مريد مراد، فهمت؟ هنشوف الكلام ده وإحنا إيه بنقرأ يعني. يا رب. بيقول قال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته. الشاكلة اللي هي ايه؟ يعني ما غرس فيه من فطرة. قل كل يعمل على شاكلته. فأنت شاكلتك عبد، والعبد غرس فيه أنه يريد أن يتعرف على سيده، يتعرف على من يملكه، يتعرف على من يدبره. فإذا عملت على مقتضى ما غرس فيك وصلت إليه إن كنت موفق. وعين التوفيق أن تصل إليه على منهج رسلي مش على منهج اي حد تاني. ما في ناس بتقعد تلعب يوجا علشان توصل للحقيقة، وفي ناس مش عارف تاخد اي مذهب من المذاهب ايه الفلسفية عشان برضو يوصل للحقيقة. كل واحد عايز يوصل للحقيقة. واحد مثلا يمشي مع البرهمة علشان يوصل للحقيقة، يمشي مع السيخ عشان يوصل للحقيقة، يتقرب للمياه المقدسة عشان يوصل للحقيقة، لدرجة ان ساعات يسجد لصنم عشان برضو عايز يوصل للحقيقة. لكن كل الطرق مقفولة الا خلف الرسل. فما ينفعش. علشان كده الموفق بقى، الموفق هو اللي يصل الى الله عن طريق ايه؟ طرق الرسل، مش اي طرق اخرى. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره ولا تتبع السبل. السبل اللي هي الطرق التي تبعدك عن مرادك. كل من على وجه الارض من بني ادم عايزين يوصلوا للحقيقه على فكره. لكن شوف بقى لما ربنا يوفق الانسان يقوم يدله على الطريق اللي يوصله، ما يتوهوش. يا ما ناس تايهه وعايز يبحث عن حقيقه. فعشان كده نقول كل يعمل على شاكلته. يبقى كل يعمل على ما غرس فيه من فطره العبوديه التي تبحث عن الوصول الى الحق والحقيقه. واضح؟ هناك من يصل وهو الموفق، وهناك من لا يصل وهو التائه. الإرادة من قوانين هذا العلم، العلم اللي هو إيه؟ علم التصوف يعني اللي احنا بنتكلم فيه. والقوانين هي الأصول. أصول هذا العلم هو إرادتك الوصول إلى مولاك، وجوامع أبنيته يعني الجوامع، جوامع الشيء قواعده التي إيه؟ تجمعه. وهو الإجابة لدواعي الحقيقة. طوعا الإجابة. شوف ربنا بيقول إيه؟ أجيبوا داعي الله. شفت المعنى بقى؟ أجيبوا داعي الله. يبقى في داعي لله يدعوك إلى البحث عن هذه الحقيقة. الداعي ده موجود في نفس كل إنسان يجعله يبحث عن الحقيقة. فهمت ازاي؟ أجيبوا داعي الله. فإن وفقك الله سرت خلف داعي الله اللي هو النبي. ونبي كل زمان هو محمد عصري. فهمت ازاي؟ يعني سيدنا موسى في زمانه كان محمد عصري. سيدنا عيسى في زمانه هو محمد عصري. فإذا ظهر محمد الكل تبعه. خلاص. فهمت بقى ازاي؟ فهي دي المسألة. يبقى داعي الله هو ما يناديك إليه من الطريق المفتوح إليه. كل الطرق مغلقة إلا طريق واحد مفتوح. وعشان كده وهو الإجابة لدواعي الحقيقة طوعا. لأن لا إكراه في الدين. لا إكراه في الدين. لابد أنك أنت تدخل بالإرادة طائعا. وهو يعني الإرادة دي على ثلاث درجات. ليه ما قالش وهي؟ ينفع يقول وهي. لكن على أي حال
قانون،
علشان بيقول قوانين ويقول جوامع وهو، فجابها على الإفراد يعني. لكن احنا ايه الأفضل تقولها وهي؟ ما هو كلامه مش قرآن برضه. لكن اما نقولها وهي هتبقى سهل، لان كلمه وهو دي ممكن تقعد تتوه تقول يقصد ايه، هو مين. فاحنا بنتكلم في الاراده، والاراده تبقى وهي احسن. وهو على ثلاث درجات. قبل ما ندخل في الثلاث درجات اللي هي الدرجه الاولى والثانيه والثالثه على عادته يعني في كل مقام او في كل منزل، لانه بيتكلم في المنازل. واحنا في اول درس اتكلمنا على الفرق بين المنزل والمقام والمخاطبه، وكل حاجه ليها معنى عندهم. قلناها في اول درس خالص، هو مسجل يعني. مقدمه الكتاب ده مهمه، كل واحد لازم يسمع اول مقدمه لهذا الكتاب لانها هتفهمك حاجات. قل كل يعمل على شاكلته. الضمير هنا تيه، الهاء دي، هاء الضمير دي تعود على ايه؟ على العبد ولا تعود على مين؟ على عامل يعني؟ قل كل يعمل على شاكلته، أي شاكلة العامل، مش كده برضو؟ ولا في بعض العلماء قال لك إيه؟ دي تعود على النبي، لأن هو ضمير الأكوان وسر روحانيته. فكل خلق ليعمل على شاكلة هذا النبي. فهمت بقى ازاي؟ لأنه هو العبد الحقيقي، هو الذي تحقق بكمال العبودية. فهمت بقى ازاي؟ فممكن نخلي الضمير ده يعود على النبي. طب تقول لي أصل الضمير لابد يبقى ايه؟ في مذكور قبله. نقول له ما هو النبي أصلا ضمير القرآن، ده هو كل القرآن نزل على النبي وعلى قلبه، فهو المقصود الأكبر من الهداية هو النبي، فهو أهدى الخلق. فإذا كان بيخاطب الخلق المهديين فيبقى الخطاب يكون إيه للنبي من باب أول، لأن ربنا يقول إيه لقد كان لكم في رسول الله إيه أسوة حسنة، وبيقول لنا كل يعمل على شاكلته، يعني شاكلة هذا النبي. عشان كده الناس اللي دخلوا جوه القبة الخضراء من المهندسين، القبة الخضراء اللي انت بتشوفها دي اللي هي فوق المقام المقصورة الشريفة للنبي، تحتها قبة تانية، تحتها قبة تانية، القبة التانية دي اللي هي ايه فوق القبر الشريف. فالمهندس اللي دخل وقال للناس ايه ايام التجديدات مكتوب في ايه في في, في وسطها ايه؟ قل كل يعمل على شكله، يعني فهمنا فهمنا، يعني الناس اللي عملوا المقصورة الشريفة خلوا الضمير يعود على هذا النبي
عليه الصلاة والسلام،
كاتبينها فوق في سقف القبة اللي فوق القبر الشريف، كل يعمل على شاكلته، يعني شاكلة هذا
النبي
فهم؟ لأنه العبد بحق صلى الله عليه وسلم. وبعدين بقول كل، يبقى كل الناس كل العبيد تعمل على شكلة هذا العبد. فهمت ازاي؟ لانه ده العبد بحق، هو الاسوة وهو القدوة وهو الموفق، عشان كده ايه كل الابواب مغلقة الا باب النبي. فهمت؟ لو جاءوني من كل باب واستفتحوني من كل ايه ما فج لا افتح لهم الا وراءك يا محمد. هي كده صلى الله عليه وسلم. فده تعليق بس على الآية لتوسيع المفاهيم، وهو على ثلاث درجات اللي هي الإرادة، يعني الدرجة الأولى ذهاب عن العادات بصحبة العلم. ما احنا قلنا العادات اللي هي إرادتك، إنك إرادتك متعود تاكل لما تشبع، متعود تنام لما تشبع، متعود تتكلم لما تشبع، متعود تجمع حطام الدنيا لما تشبع، كل حاجة عايز تحصل عليها تجمعها حتى فوق اللي انت عايزه، لازم تخرج من العادات دي بقى. فتأكل لا تأكل إلا إذا جوعت، وإذا أكلت لا تشبع، وتنام نوم الضرورة يعني غلبة، كان نوم الصالحين غلبة، ما ينامش إلا إذا غلبوا النوم، إنما مش يخش كده تحت اللحاف ويستجلب النوم، لا، لأن النوم أخو الموت، هو عايز يستثمر عمره، فكان نومهم غلبة، واخد بالك؟ وما يحبش يقعد يتكلم كتير، يتعبد بالصمت، وكان يقولوا ربنا خلق لك ودنين وفم ولسان واحد عشان تسمع أكتر ما تتكلم، فهم فاهمين المراد الله حتى من الخلق، فكانوا يقللوا الكلام مع الناس ويقللوا الخلط، وكلامهم مع الناس يدوروا حول ثلاث معاني، واخد بالك؟ أمر بمعروف إلا خير في كثير من نجوم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أدي كلامه. فهمت إزاي؟ أدي الناس اللي هي عايزة تخرج من العادات بقى، عادة الناس مش عايزة تتكلم كده، ده الناس عايزة تتكلم تهري وتهري في كل المواضيع، عايزين يتكلموا في كل المواضيع، يبقى أخرج عن عادتك، تتكلمش إلا في مواضيع واحدة على مقتضى العلم، يبقى كلامك على مقتضى العلم، العلم اللي هو ايه؟ اللي هو الشرع الشريف، لأن الشرع الشريف هو اللي فيه العصمة، وأي حاجة تانية مش مضمونة العصمة فيه، قد وقد، مش كده برضو؟ عشان كده يقول لك إيه، ذهاب عن العادات، يعني تخرج عن عاداتك، تخرج من مراداتك بصحبة العلم على مقتضى العلم الشريف. النبي يقول لك لا تغضب، فهمت إزاي؟ يعني لا تنفذ غضبك، لأن الغضب ده لا إرادي، أنا ممكن أغضب لا إراديا، الغضب ده بيجي يعني يحصل موقف أغضب غصب عني ما أعرفش منها. لكن النبي ما يقول لك لا تغضب مش معناه إنك أنت تبقى زي الحجر، يعني لا هتغضب، يعني لا تنفذ غضبك، يعني اكظم غيظك، لأنك لو أنفذت غيظك ظلمت، لو بدأت تتكلم وانت غضبان هتغلط، ولا بدأت تتحرك وانت غضبان هتضرب اللي قدامك، هتعتدي عليه، فهم؟ فكلمة لا تغضب يعني ايه؟ يعني لا تنفذ الغضب، يعني والقاذمين الغيظ. لو انت ماشي مع عاداتك مش بصحبة العلم هتعمل ايه؟ اللي يضربنا اضربه، واللي استكردنا استكرده، واللي يرميني بالميه يرميه بالنار. اهو ده كلام الناس، ادي العادات، مش كده بيقولوا كده الناس؟ لكن الشرع الشريف يقول لك لا، والقاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يبقى مقتضى العلم اخرج من العادات على ايه؟ بصحبة العلم. فهمت بقى؟ لا تاكل الا اذا جعت، واذا اكلت يكون حلال صرف، تبعد عن الشبهه. يبقى اكل مع الجوع، ولما اكل مشبع، والحاجه اللي اكلها لازم تبقى حلال. فهمت بقى ازاي؟ قواعد، مش مجرد ان جعان يبقى اكل اي حاجه، ولما اكل اكل لما املى بطني، وبعد كده كل ما اكل نوع اللي ربنا يستره لي اقوم ابحث عن المفقود، لان عيني فارغه، ربنا يستر لي فول وطعميه ادور على الكباب، ربنا جاب لي كباب ادور على حاجه حادقه، جاب لي حاجه حادقه ادور على حاجه حلوه، جاب لي حاجه حلوه ادور على حاجه حرشه. طب ليه؟ ما اللي جابه لك كله. فهمت بقى ازاي؟ لازم اخرج من العادات. عشان كده النبي كان يرضى بالموجود ولا يبحث عن المفقود. شفت بقى النبي؟ اما تشوف سيره النبي تتعلم، ما هو كل يعمل على شكلته. شوف النبي بقى،
الله عليه.
فهمت بقى ازاي؟ كان النبي يرضى بالموجود ولا يبحث عن المفقود. يقولوا له ما فيش الا خل يا رسول الله، لو كسرات خبز، والنعمة اللي ده من الخل، مع انه بره ايش؟ لو يقول لاي واحد فيهم اذبح لي جمل يذبحه له عنده، ده فتح مكه، القائد الكبير والنبي العظيم، وعايز يفطر صبيحه الفتح في بيت ام هانئ، تقوم تقول له ما فيش الا خل وكسرات خبز؟ كان يقول لها ايه ده؟ ايه ده؟ ما ينفعش ده، لو احنا مكانه، تعالى يا علي اذبح لنا جمالين، يلا يا علي يلا وزن. فهمت؟ النعمه اللي قدام الخل وفطر الخل. شفت النبي بقى بيعمل ايه؟ واحنا بقى نعمل زي الارنب الغضبان، كل يوم خص وجزر، كل يوم خص وجزر. عارف الارنب الغضبان كانوا بيدونا في كتاب القراءه زمان واحنا اطفال صغيرين، واخد بالك؟ لانه ايه؟ الانسان طبيعته ملول، طبيعته ملول. اخرج من عادتك ما تبقاش ملول، وارضى بما قسم الله، ما تملش، لان الملل يمنعك من المداومه، والمداومه هي مراد الله منك ان تداوم. فهمت ازاي؟ فلازم تخرج عن عاده الايه؟ الملل اللي هي تمنعك من المداومه. دي نقطه مهمه ناخد بالنا منها. عشان كده بيقول لك ايه؟ ذهاب عن العادات بصحبة العلم. اخرج، اذهب عن العادة، اذهب عن الشيء يعني ابتعد عنه. ذهب عن غير ذهب الى. ذهاب عن يعني ايه؟ يعني ابتعاد عن، تجنب العادات بصحبة العلم. طب اما تجنبها اعمل ايه؟ اشوف بقى العلم الشرعي قال لي اعمل ايه؟ قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولا تزكى النفس الا بمخالفته. خالف النفس والشيطان واعطهم واعصهما وان هما ما حضاك النصحه فاتهم. كل ده احنا حافظينه، بس بنعمل بيه؟ اللي موفق هو اللي هيعمل بيه، واللي بيعمل بيه لابد ان يخرج عن ارادته لاراده مولاه. يبقى الاراده هي الا اراده. فهمت بقى الكلام؟ لانك انت لك اراده تحجبك، فتخرج عن اراده الحجب الى مراده منك ليوصلك. هو خلقك ليوصلك، فهمت ازاي؟ فلما تخرج عن ارادتك تدخل في ارادته، ارادتي تريد ان توصلك، كرمنا بني ادم تريد التكريم، فهمت بقى؟ فادي المعنى انك انت الاراده هي الا يكون لك اراده، يعني الا يكون لك عاده، اذا خرقت العوائد خرق لك العوائد، اخرق العوائد من نفسك لتخرق لك العوائد، فهمت؟ وعشان كده كانوا يقولوا ايه، قله الانام، قله الكلام، قله الايه، المنام، قله الطعام، لان دي العادات بتاعت الناس. يبقى ذهاب عن العادات بصحبه العلم والتعلق بانفاس السالكين. وانت بتعمل كده وبتخرج من عاداتك بتتعلق بانفاس مين؟ السالكين الى الله، الاولياء والصالحين، اتبع سبيل من اناب اليه. لقد كان لكم فيهم ايه؟ أسوة حسنة. لازم إيه؟ عشان كده يقول له واتبع سبيل إيه؟ من أناب إليه؟ أدي التعلق بأنفاس السالكين، وإمام السالكين هو النبي. وعشان كده ما فيش طريق إلا بالصلاة على النبي كتير، التعلق بهذا النبي، بالقراءة سيرته، بمعرفة خصائصه وفضائله وفواضله وشمائله. تفضل طول النهار بتلهج كده بحلق بإيه؟ بحبك في النبي. لأن ده تعلق بأنفاس السالكين. وإمام السالكين مين؟ النبي، ثم الصحابة والأولياء والصالحين على مر العصور. لقد كان لكم في قصص عبرة لأولي الألباب، فقصص هؤلاء فيه العبرة وفيه التثبيت. كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما إيه؟ ما نثبت به فؤادك. فبالتالي تقرأ كتير في سير الصالحين وتصحب الصالحين، أمواتا تزورهم وأحياء تصحبهم. فهمت ازاي؟ يبقى تزور الصالحين الاموات، لان ما زال مدد الله نازل عليهم، وهم في قبورهم، لان ما زالت ارواحهم بتستمد من الله، فالموت ما ترى الا على اجسادهم، اما ارواحهم ما زالت مستمده. وثم ايه؟ تتعرف على الاولياء الصالحين، لان ما من ولي يموت الا وفي ولي صالح حي ياخذ مقامه، ما يقلوش ابدا. فاول ما يموت ولي يترقى واحد مكانه على طول، ربك يروح مرقيه على طول. طب وعايز اعرف الاولياء الاحياء، زور الاموات تلاقي الاحياء بيروحوا يزوروك. والله مش هتعرف الاولياء الاحياء الا رحت زرت الاموات، فتلاقي الاحياء جايين عندهم. عشان كده لما بيزوروش الاولياء يقول لك ما فيش اولياء، لانه هيقابلهم فين يعني؟ فاللي انكروا زياره الاولياء الموتى انكروا وجود الكرامه والولايه، لأنهم معذورين. أصل هم يعني أنت هتروح مثلا في خمار تلاقي الأولياء، هتقعد على قهوة ولا في النادي ولا نص الشارع تلاقي الولي. الولي هتلاقيه في أماكن اللي فيها الرحمة، فهمت إزاي؟ والولي حيثما صار، صار في روضة من رياض الجنة، جنة المعارف. والأولياء اللي ماتوا قبرهم إيه؟ روضة من رياض الجنة، فأهل الجنة يقعدوا في الجنة، فتلاقيهم ايه كثيرا ما ايه يزوروا بعض. فهمت بقى المسألة؟ عشان كده الجماعة اياهم ما خرجش منهم ولي ولا شافوا ولي، لا خرج منهم ولي ولا شافوا ولي. وانت عارف مين اللي انا قصده؟ اقول لك اسمائهم؟ فما انت عارف، لان هم انكروا زيارة الاولياء، بل مش كده، ده بيفجروا قبورهم بعد ما ماتوا، يعني حتى بعد وفاتهم مش عارفين يسلموا منهم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وإذا كان كل نبي له عدو من المجرمين والأولياء ورثة الأنبياء، لابد أن يبقى لهم عدو من المجرمين. فهمت بقى؟ فلابد أنك أنت إيه؟ عشان كده بيقول لك إيه؟ والتعلق بأنفاس السالكين. لأن أنفاس السالكين دي أنفاس فيها بركة، حيثما جلست حولهم ومعهم دب في قلبك الإرادة وتجددت. فهمت بقى ازاي؟ عشان كده تلاقي الواحد من دول، واحد مثلا تلاقيه راجل إنسان بسيط، وبره المسجد قبل ما يروح يدخل عند سيدنا الحسين تلاقي صوته مجعر كده ويقول ألفاظ بذيئة. أول ما يدخل عند سيدنا الحسين شوف أنفاس سيدنا الحسين في منطقة، تلاقيه قاعد إيه؟ يصلي على النبي ويقرأ القرآن. يبقى أنفاس الصالحين في المكان بتعمل إرادة في القلب للطاعة. انت شفت واحد حوالين الاولياء جاي مثلا فيلم خليع وقاعد يتفرج عليه، ولا قاعد مثلا بيلعب طاولة أو مولع سيجارة بيشربها؟ طب روح كده زوره وشوف. حتى لو هو بيعمل كده بره، أول ما يدخل ما يعملش الحاجات دي خالص، لأن أنفاس الصالحين فيها رحمة. فأول ما تدخل تدب بقلبك إيه؟ الهمة والعزم على أن تكون على شكلته. يبقى هي بتخليك تبقى على شكلته، لأن الصلاح معدي كما أن الفساد معدي. فهم؟ يبقى التعلق بأنفاس الصالح السالكين مع صدق القصد، ولابد طبعا تبقى صادق القصد، وخلع كل شاغل من الإخوان. أي حد يشوش عليك طريقك إلى الله عليك أنك أنت تبتعد عنه. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه؟ لازم فلينظر أحدكم من إيه؟ يخالل. المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. الصحبة مهمة، إذا كانت صحبة صالحة تدلك على الصلاح وتشجعك عليه، وكانت صحبة فاسدة تدلك على الفساد وتشجعك عليه. عشان كده أول حاجة في علاج الإدمان إيه؟ يقول له لازم تقطع علاقتك بكل الشلة القديمة، ويجيب له الشريحة بتاع المحمول بتاعته ويروح إيه رميها، عشان عليها تليفونات الشلة القديمة، عشان يقطع علاقته بإيه؟ بصحبة السوء. عشان أول حاجة لابد أنك أنت إيه؟ تصحب الصالحين، عشان ينصلح حالك تصحب الصالحين. وخلع كل شاغل من الإخوان. أي واحد بقى تحس أنه يقطعك يخرجك مما أنت فيه، أما بتجلس معاه بيكبر الدنيا في قلبك، بيزود يعني حرصك عليها، أو بيقلل إقبالك على الله، كل ده تقطع علاقتك بيه، تبتعد عنه. عشان كده يقول لك في الحكم: لا تصحب إلا من منهدك إلى الله حاله ويدلك على الله مقاله. دول الصحبة. لا تصحب إلا من ينهدك إلى الله حاله. يعني لما تشوفه كده تلاقي نفسك إيه؟ تشعر بالتقصير وإنك أنت عايز تبقى حاجة كويسة، يوم يدي لك إيه؟ همة إنك تحسن نفسك. ولما يجي يكلمك كلامه يدخل قلبك ويحببك في ربك ويحببك في النبي. يبقى دول اللي تصحبه. وخلع كل شاغل من الإخوان ومشتت من الأوطان. وبرضه لما يبقى عندك أي حاجة أنت بتحب تقعد فيها، واحد يحب يقعد مثلا في النادي كتير، استوطن النادي بتاعه، لا سيبك بقى من قعدة النادي دي اللي هتضيع عمرك. متعود يقعد على القهوة، سيبك من قعدة القهوة دي اللي هتفقد فيها عمرك. متعود إن هو يقعد على النت كتير ويعمل شاتنج، سيبك من الحكاية دي. يعني أي حاجة استوطنتها وكنت تأنس بها وتشغلك عن مراد الله منك، ابعد عنها، ابعد عنها خالص، اهجرها. كل دي ايه؟ دي الدرجة الأولى من الإرادة. كل دي الدرجة الأولى من الإرادة. الدرجة الثانية بقى تقطع بصحبة الحال، هي تقطع على فكرة. لأن الحل متقطع. الناس يقول لك دوام الحل المحال. فهم؟ ربنا سبحانه وتعالى هيقلب عليك أحوال كثيرة في طريقه إليه. بيحصل لك حل قبض وحل بسط وحل أنس وحل شوق وحل خوف وحل رجاء. أحوال كثيرة هتطرأ على قلبك متقطعة. فهمت إزاي؟ فيبقى أصحب هذه الأحوال وتدي لكل حال أدبه. كل حال للأدب بتاعه. فهمت؟ يبقى تقطع بصحبة الحال وترويح الأنس. الأنس بقى يتم ببوارق المشاهد، لما تستشعر كده أنك أنت قربت لمولاك وشعرت أنك أنت بقيت قريب من ربك. لأن خد بالك العبد يشعر أنه بعيد لكن الرب قريب. فشعور البعد ده شعور وهمي لأنه أقرب إليك منك. فهمت؟ فلما تقل مراداتك وتكون مع مراداته فغرائزك تقل، فلما تقل يبتدي تظهر بوارق الأنس لشعورك بقربك من مولاك. فهمت بقى ازاي؟ فتأنس بقى، ساعتها تحب الوحدة، تحب تقعد لوحدك، مش عايز بقى تقعد على القهوة ولا تخرج تتمشى ولا فاضي تروح النادي ولا حتى عايز تقعد تعمل شاتنج ولا تعمل مش عارف ايه ولا تتكلم في التليفون ولا حتى تقرا الجريده ولا تتفرج على القنوات الفضائيه وعلى برامج مش عارف التوك شو، تقعد تضيع وقتك الكلام ده كله. لا بقى يبتدي يأنس بقى ايه بانه يقعد كده ايه في ذكر الله. فهمت ازاي؟ دي ايه؟ دي نتيجه عن اللي عمله في الدرجه الاولى. فهمت؟ نتيجه الدرجه الاولى يوم ربنا يديله الحكايه دي ترويح الانس، يبتدي بقى ايه بقى انسه في انه هو يبقى مع ربه، هو ده انسه. انما الانسان اللي هو بيبقى لسه ماشي مع غرائزه انسه مع الانس، فهمت ازاي؟ مع الناس يعني، فيبقى ليه الشله بتاعته وحبايبه وبتاع يقعد يأنس بيهم، اول ما يبقوا مش موجودين يدور عليهم ويبحث عنهم ويبقى مش دائم مش مبسوط. لكن الثاني لما تتقي بقى ده أول ما يجوا عليك تهرب منهم، تهرب منهم لأن هتحس إن هم هيقطعوك. يبقى وترويح الأنس والسير بين القبض والبسط. يعني إيه؟ يعني تقبض نفسك عما لا يحبه الله منك وتبسط نفسك فيما أراده منك. يبقى لابد انك انت تقبض نفسك عن كل ما يحببك عنه وتبسط حالك فيما اراده منك. واضح؟ الدرجه الثالثه بقى، الدرجه الثالثه انك انت تعرف ان كل اللي انت فيه من نعم دي في طريقك الى الله، وما استشعرته من انس وما استشعرته من قرب ومن فهم ومن توفيق، كل ده مش منك، ده من الله. فهمت؟ ده هو من الله. يعني تستشعر انك مراد مش مريد. في الاول انت فاكر انك انت اللي مريد بقى وانت اللي بتجتهد وانت اللي قاعد بتعمل. في الدرجه الثالثه بقى تفاجئ ان هو اللي عمل فيك كده، ده هو اللي خد بايدك، ده هو اللي رقاك، ده هو اللي وفقك، وهو اللي اعطاك هذه القوه، فاصبحت إن إرادتك اللي كنت بتظنها إنها إرادة منك صارت هي إرادته. فهمت إزاي؟ أدي المعنى. وعشان كده ذهول مع صحة الاستقامة، ذهول عن إرادتك إلى مراداته، وملازمة رعاية الأدب، وبعدين تتأدب بقى، وما بكم من نعمة فمن الله. ما تقولش أنا اجتهدت وأنا بذلت مجهود وأنا وصلت، أنا إيه؟ راعي الأدب، لا يقول أنا إلا الله. فهمت؟ وعشان كده قال إيه؟ لما وصل لهذا المقام، مقام الفناء، قال أنا من أهوى ومن أهوى أنا. لأن ما بقاش في أنا إلا الله. فاللي ما بيفهمش كلامه يقول لك شوف قال ربنا حل فيه. قال هو في حاجة ربنا يحل فيها أصلاً؟ ليس مع الله شيء. ده أنا من أهوى ومن أهوى أنا، لأنه وصل إلى ساحة الفناء. فأنا هنا هو الله، فشيل أنا وحط الله، يبقى الله من أهوى ومن أهوى الله. البيت صحيح ولا لا؟ صحيح. يبقى هم بيلغزوا، لأن الفاني إذا قال أنا قال على لسان الرب حيث قال لا عبد. فهمت بقى المسألة؟ عشان كده ملازمة رعاية الأدب. الأدب أنك إذا وصلت إلى مقام الربوبية فلا تتكلم على لسانها إلا غلبة، واحفظ الأدب وتكلم على لسان العبودية. فهمت بقى؟ يعني في بعض الأولياء يغلبهم الحال فيتكلم على لسان الربوبية، زي ورد عن سيدي إبراهيم الدسوقي يقول له إيه؟ رقبتي على قدمي على رقبة كل ولي. سيدي إبراهيم يقول كده، قدمي على رقبة كل ولي. تيجي أنت تقرأ الكلام تقول إيه التكبر ده؟ هو بقى لها غلبة، وبعدين ده بيتكلم على لسان الربوبية، يعني الرب قدم الرب على رقبة كل ولي.
مش قدم العبد، هو مش بيتكلم من لسان العبودية، ده بيتكلم من الربوبية، ده بيتكلم على لسان الرب. انت تقول ايه ابراهيم الدسوقي قال كذا، لا ده ابراهيم الدسوقي قال كده في حال فنائه، قالها على لسان الربوبية ولم يقلها على لسان العبودية، وقالها غلبة، يعني غلب الحال. والإنسان ضعيف، لكن لما تبقى ما يغلبكش الحال راعي الأدب واتكلم بلسان العبودية فلا تكشف النقاب. فهمت ازاي؟ لأنك لو كشفت النقاب يكون مصيرك العقاب، زي لما قالوا أين الله؟ قال ما في الجبة إلا الله، كشف النقاب، لأن ما في الكون إلا الله، مش دي حقيقة؟ فالجبة سمعها الكون، لأن الله ليس معه شيء. هم فهموها إيه؟ الجبة اللي لابسها. فقالوا الرجل بيقول إنه بقى إله، اقتلوه. فكان مصيره العقول العقوبة. إذا كشفت نقاب الحسناء كان مصيرك إيه؟ العقوبة. فعشان كده يقول لك مراعاة الأدب. مراعاة الأدب في هذه الحالة ليه؟ لأن هيكشف لك أنك عندما فقدت إراداتك لمراداته وصرت معه على مراداته كلها، واكتشفت أنك لم تفعل شيء بل هو الفاعل، وأنك لم تعبد بل هو الذي وفقك للعبادة، وأنك لم تذكر بل هو الذي ذكر على لسانك، فانكشف لك، فتقول إيه؟ سبحانك من المكلف. فهمت إزاي؟ يعني الذاكر هو المذكور والمذكور هو الذاكر، على لسان الوحدة مش على لسان التفرق، اللي هي فإنما تولوا فثم وجه الله. فلابد أن تراعي بقى هنا الأدب بقى. تبقى وصلت لهذه الحقيقة تقوم تراعي لسان الأدب فتتكلم بالعبودية وتترك هذا الأمر مغطى. فهمت بقى؟ وملازمة رعاية الأدب. هنديلك أمثلة كده في القرآن لكلام المريد ولإيه؟ ولأحوال المراد، لأن في كثير من الأنبياء كانوا مريدين في مقام المريد، والنبي كان في مقام المراد. علشان تعرف بس يعني رب بيقول إيه؟ ربي أرني أنظر إليك، فربنا قال له ايه؟ لم ترني. حط دي قدام ايه؟ ألم تر إلى ربك كيف مد الظل؟ ألم تر إلى ربك؟ والتاني لم تراني. شوف الفرق. كلام ألم تر إلى ربك ده كلام موجه للنبي. وكيف مد الظل ملازمة الأدب اللي هي الحكمة، اللي هي الأسباب، اللي هي حجاب العبودية. فهمت إزاي؟ رب اشرح لي صدري، ده مريد، والمراد ألم نشرح لك صدرك، من غير ما يسأل شرح كده على طول. واجعل لي وزيرا من أهلي ووضعنا عنك وزرك، الثاني يقول له وضعنا عنك وزرك، الثاني يقول اجعل لي وزيرا من أهلي. فهمت؟ كتير بقى كده في القرآن حاجات كتير. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا. فهم؟ مقامات، عشان تعرف بس المقامات، عشان تعرف مقام نبيك
صلى الله عليه وسلم.
ولتصنع على عيني، والثانية فإنك بأعين، يبقى واحد يصنع على العين والثاني في العين. فهم؟ كل دي عشان نبين لك بس مراتب نبيه بالنسبه لاهل المراتب العاليه. يعني اهل المراتب العاليه يعني ايه؟ واجعل لي لسان صدق في الاخرين، ده سيدنا ابراهيم، ومع سيدنا محمد ربنا يقول له ايه؟ ورفعنا لك ذكر. مش في الاخرين، ده في الاولين والاخرين وعلى رؤوس العالمين. شفت الفرق؟ يعني واحد يقول له اجعل لي لسان صدق في الاخرين، والتاني يقول له ايه؟ ورفعنا لك ذكر. كتير بقى من هذه ايه؟ علشان ايه؟ تتشبث بعالي الذكر. فهمت ازاي؟ مرفوع الهمة اللي هو النبي اللي هو ايه؟ كل كل يعمل على شاكلته اي على شاكلة هذا النبي. فهمت؟ باب الأدب. في أدب في السلوك وفي أدب في الحضرة. الحضرة يعني ايه؟ ليوأن إلى ربك المنتهى. هي دي الحضرة. يبقى الحضرة هي الحضور مع مولاه والغياب عما سواه. الحضور مع مولاه والغياب عما سواه، ولو كنت أنت السوى. يعني حتى تغيب حتى عن نفسك. ففي أداب الحضرة ما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ البصر وما طغى، ده أدب الحضرة. لأن نبينا صلى الله عليه وسلم هو إمام الحضرة. هو إمام الحضرة، لا يصل إنسان إلى معراج الحضرة إلا عن طريق قهرمان الحضرة، سكرتيري سكرتير الحضرة يعني، قهرمان العروج. أي كده سيدي محمد الكتاني عبد الكبير الكتاني في صلاة المتردي يقول على النبي إيه؟ قهرمان العروج. قهرمان يعني إيه؟ كلمة فارسية معناه السكرتير يعني، الذي لا يدخل على الملك أحد إلا عن طريق هذه السكرتيرية. فالنبي بقى هو قهرمان العروج، يعني لا تعرج إلى المقامات إلا عن طريق هذا. فهمت إزاي؟ فإذا جئت الحضرة وجدته هو إمامها، فإذا وصلت لم تجده شيئا ووجدت الله عنده فوفاك حساب. فهمت بقى إزاي؟ لأنك وصلت إليه خلفه لا ليكون حجابا بل ليكون موصلا. فهمت إزاي؟ فهو حجاب موصل صلى الله عليه وسلم. باب الأدب. قال الله تعالى والحافظون لحدود الله، ده أدب السلوك بقى. يبقى أنا جاب لك أدب السلوك وما جابش أدب الحضرة. أدب الحضرة ما زاغ البصر وما طغى، ألا يزيغ بصرك عن مولاك. شوف كشف للنبي أسرار الملكوت والسماوات العلى والملائكة والجنة والنار، وما زاغ بصر وما طغى عن مولاك. شفت؟ لأن هدفه واحد. لكن لو إحنا كنا الله 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 إيه ده؟ قاعدين بقى عنينا تبحلق في كل حاجة ربنا يكشفها لنا. لكن النبي كل شيء يكشف، وما زاغ بصر وما طغى عن مراد مولاه منه، لأنه هدفه هو الله. فهمت بقى؟ ده أدب الحضرة. تصور أنت تدخل على الملك وبدل ما تبص للملك قاعد تبص على الأساس اللي في حجرة الملك. يرضيك الكلام ده؟ هتعجب الملك؟ هيطردك على الباب، ولو ما راعيتش الأدب هيردك إلى إيه؟ إلى سياسة الدواب. فهمت؟ هذه الحكاية. الدواب اللي هي نفسك، ما هي نفسك دي دبة. مش النفس دبة، والنبي شبهها بدبة. فهيرجعك تاني تقعد تسايس في نفسك بقى تاني. يا نفسي عايزة تاكلي؟ قولي. عايزة تنامي؟ نامي. قاعد طول النهار قاعد تسايس في دبة. فهمت إزاي؟ لأنك أنت لم تراعي أدب الحضرة. خد بالك سيدنا أبو علي الدقاق كان يقول إيه؟ العبد بطاعته يصل إلى الجنة، وبأدبه يصل إلى الله. يبقى فرق بين إيه؟ بين الأدب والطاعة. الأدب لابد أنت بالطاعة تبقى مصحوبة بالأدب. لو الطاعة مش مصحوبة بالأدب توصل للجنة لكن ما توصلش لله. فهم؟ قال الله تعالى والحافظون لحدود الله. حدود الله اللي هي شرع الله، ما حرم وما إيه أحل. تمشي تبع حدود ربنا، قال كده ممنوع وكده مطلوب، تفضل ماشي بالحدود دي. طالما أنت ماشي بالحدود دي تبقى مؤدب. وعشان كده قال إيه؟ والحافظون لحدود الله. الأدب حفظ الحد بين الغلو والجفاء بمعرفة ضرر العدوان. الأدب حفظ الحد يعني حفظ الحدود، لا تغالي في الطاعة فتنقطع بعد ذلك، لأن لما تبالغ تنقطع. ولا تجافي، يعني تترك خالص، تترك الطاعة خالص وتعتدي، فتعرف يعني لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. والنبي ما كانش يحب الإفراط في الطاعة، وإحنا كنا بنقرأ كده في حديث البخاري يوم السبت امبارح، اللي هو ثلاثة رهط راحوا لبيت النبي سألوا عن عبادته تقلوها، فقالوا أين نحن والنبي، فإنه قد غفر لهم وتقدم من ذنب وتأخر، أما أنا فأصوم ولا أفطر، وأما أنا فأصلي الليل إيه أبدا، والثاني وأما أنا فلا أتزوج النساء، فالرسول قال لهم إيه، أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. يبقى كانوا حيوصلوا إلى حد الإيه، الإفراط، الإفراط الذي يفضي إلى الملل الذي يؤدي إلى الانقطاع. فهمت إزاي؟ والنبي مش عايز كده، النبي عايزك تقعد طول، تفضل طول معتدل علشان تستمر، لأنك أنت لو مش معتدل مش هتستمر. فهمت بقى؟ عشان كده بيقول لك يبقى الأدب هو سنة النبي. شوف النبي كان ماشي إزاي، ما تبالغش تقول لا ده أنا النبي كان بيقيم الليل 11 ركعة بس، أنا أطيق أكتر، أنا هتصلي 200 ركعة، 100 ركعة. طب لو عملتها يوم واثنين وثلاثة هتعملها طول عمرك؟ طب النبي بقى بيصلي 11 ركعة طول عمره، وبعدين ركعة النبي زي ركعتك؟ ده ركعة النبي كان بيجيب في الركعة ساعات البقرة وآل عمران والنساء في ركعة، يعني بيجيب لك ربع القرآن في ركعة، وانت يوم ما بتقول تقرأ لي ربعين كده بتبتدي رجليك تولول وترفع لرجلي وتحط رجلي وتنام فيها شهر. يعني حاجة تانية، يعني 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 انت بتوصلي لعدد الركعات، طب شوف كيف الركعات، انا اقدر اجيب اكتر. طب شوف انت النبي ال 11 ركعة بيقرا فيها ايه، طيب هتقرا زي اللي بيقرا النبي. طب شوف النبي بيقرا بكيفة الحضور، هتقرا بحضور النبي بخشوع النبي؟ ففينك انت وانت النبي؟ فامشي على سنته وقول يا رب سلم، لانك حتى ما هتمشي على سنته مش هتقدر تستوعبها. عشان كده قال من رغب عن سنتي ليس مني، امشي على سنته. يبقى حفظ الحد بين الغلو والجفاء بمعرفة ضرر العدوان. العدوان يعني التعدي على حدود الشرع الشريف وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم مبالغة أو تقصيرا، لا تكثر زيادة عن اللزوم ولا تقصر، خليك كده معتدل. وهو على ثلاث درجات، الدرجة الأولى منع الخوف أن يتعدى إلى الإياس، لأن إحنا هنا بنتكلم على إيه؟ في الأصول دي كلام بيكلم القلوب مش بيكلم الجوارح. أنت في سيرك إلى مولاك قد يسيطر عليك الخوف، فلا تجعله يسيطر عليك يوصلك لليأس من رحمة الله. يعني خلي الخوف قد الرجاء، علشان الرجاء دواء للخوف والخوف دواء للرجاء، لأن لو كان في رجاء بلا خوف هتأمن مكر الله، ولو كان في خوف بلا رجاء تيأس من رحمة الله. فهمت إزاي؟ فخليهم الاثنين قد بعض. طب امتى تغلب الرجاء على فراش الموت بقى؟ حسن الظن بالله على فراش الموت، لأن الله عند ظن العبد. فهم؟ لكن وانت ماشي لسه ما متش لازم تخلي رجاءك قد خوفك، لأن يبقى تاخد بالك مراعاة الأدب هنا، ما تغلبش الخوف فتيأس، ولا تغلب الرجاء فتأمن. فهمت ازاي؟ ادي دي حاجة موازين في قلبك تاخد بالك منها. وإن كان يعني الحقيقة أن الخوف والرجاء دي أصلا في النفس مش في القلب، لو عايز الدقة يعني، إنما القلب فيه القبض والبسط، القبض والبسط. الخوف أما يوصل للقلب من النفس للقلب تلاقيه قبض، ما اسموش خوف اسمه قبض. فهم؟ والرجاء من النفس يوصل للقلب يسموه بسط، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فهمت إزاي؟ إصبع القبض وإصبع البسط، إصبع العطاء وإصبع المنع، إصبع المزلة وإصبع العزة. فهمت إزاي؟ أدي الإصبعين، الإصبعين للصفات المتقابلة، بالأسماء، فبين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها. فإحنا هنا الوقت في الدرجة الأولى بنتكلم على أثر القبض اللي في القلب في النفس، على ما يوصل لسماء النفس يسموه خوف، فهمت إزاي؟ ولما يوصل لأرض القلب يسموه قبض، فهمت بقى المسألة؟ والخوف والرجاء بلمة الملك، لكن البسط والقبض بفعل الرحمن، خاطر رحمن. بقى عندنا خواطر ملكية وخواطر ايه؟ ربانية رحمانية. الخواطر الرحمانية دي جوه القلب، والخواطر الملكية ما توصلش للقلب، دي عن طريق النفس وتدي ظلها في القلب، فهمت ازاي؟ الفرق بين النفس والقلب يعني. القلب لما يكون خالص لله خلاص، يبقى ايه؟ بين اصبعين من اصابع الرحمن، ما يصرفوش الا ربه، لانه محل نظر الرب. لكن طول ما القلب لسه فيه شوائب دنيويه سموه نفس. يعني القلب قبل ما اما يبقى فيه لسه فيه شوائب دنيا وشهوات ولسه فيه عوائق بنسميه ايه؟ نفس. فهم؟ اول ما نخلص من دول ونكنسهم بقى قلب. فهمت بقى المساله؟ فالمحل واحد لكن الحال يختلف. المحل واحد يعني النفس في القلب برضه، لكن امتى تسميها نفس وامتى تسميها قلب؟ تسميها نفس طول ما هي فيها فجر وفيها هدايا، ونفس وما سواها فألام ايه؟ فجورها وتقواها. فطول ما فيها الخلطه دي بين الفجر والتقوى اسمها نفس. يوم يجي لها الخطر الشيطاني، ويجي لها الخطر الشهواني، ويجي لها الخطر الملكي، يقوم يجي لك بعد كده الخاطر الرباني من قلب القلب، يروح طارد كل ده ويقهرك. فهمت بقى ازاي؟ ما احنا عندنا اربع خواطر اصلا، خاطر شهواني نفساني وخاطر شيطان ده على جنب، وخاطر ملكي وخاطر رباني. فهمت؟ كل ده ميدانهم فين؟ جوه القلب. طول ما القلب فيه شوائب بقى نفس، خلصنا من الشوائب بقى قلب. فهنا بقى بيقول لك ايه؟ منع الخوف ان يتعدى الى الإياس، لان لسه النفس موجوده شويه، والخوف ده بيلعب جوه النفس، والرجاء بيلعب جوه النفس، لان النفس ليها رغبه فيبقى فيها رجاء، وليها اشياء تزعجها ففيها خوف، إنما القلب يطمئن. فهمت؟ فالحكاية دي بتلعب جوه النفس. خد بالك من الكلام مهم، عشان بداية السلوك إنك تفهم. يبقى الدرجة الأولى منع الخوف أن يتعدى إلى الإياس، فلا تيأس من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وحبس الرجاء أن يخرج من الأمن، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. يبقى الرجاء يكون حال المعصية، والخوف يكون حال الطاعة، بخلاف العوام. الإنسان العامي لما يبقى في الطاعة يبقى عنده رجاء أكتر إن ربنا يقبله. أنا صليت الصبح في جماعة، وما شاء الله الظهر في جماعة، وقريت لي جزئين قرآن، وقابلت رجل فقير تصدقت عليه، والنهاردة الحمد لله كنت صايم. فيبقى ايه؟ اما ارفع ايدي كده وادعي يبقى عندي رجاء اكتر ان ربنا هيقبلني، لان انا بدعي بايه؟ ورايا رصيد. فهمت ازاي؟ اه ده فعل العوام، ان الطاعه زودت رجاء، يبقى ده معتمد على عمله، يبقى ده مسكين معتمد على عمله. فهمت ازاي؟ ده مسكين معتمد على عمله. ولما اعمل معصيه اتكسف، اقول يا رب هيقبلني بدل انا النهارده لا صليت ولا صمت وشهدت شهاده زور وخدت رشوه واحده ست ماشيه جنبي كده وكانت جميله قاعده بحلق عليها، اقول يا رب معقول يقبلني؟ يقوم ايه معصيه تصده عن ايه؟ عن التوبه. معصيه يبقى ده عمي، ده ما يعرفش ربه، ده لسه مش عارف ربه، ده ماشي مع نفسه. عارف بقى اللي عارف ربه؟ لما يعصى يزداد رجاءه، لان هو ربنا هيقبله اصلا من باب التوبه، وربنا بيحب التوابين. يبقى ربنا فتح لك باب المعصيه عشان يفتح لك باب الحب، بس طريق الحب ايه؟ هو التوبه. يبقى اول ما تتذكر المعصيه والتوب تقوم تلاقي باب التوبه اتفتح، باب الحب. فهمت بقى ازاي؟ وبالتالي معصيتك ما تجعلكش تيأس، وطاعتك ما تجعلكش تأمل. ليه؟ لان انت في حاله طاعه خايف لربنا ما يقبلهاش. والذين يؤتون ما آتوا، يعني من طاعات، وقلوبهم ايه؟ وجلة. يبقى الوجل والخوف يكون عند اهل الطاعة، والرجاء عند اهل المعاصي. الرجاء عند اهل المعاصي ليفتح لهم باب التوبة، والخوف عند اهل الطاعات ليغلق عليهم باب الكبر والاعتماد على العمل. واضح؟ دي نقطة مهمة دقيقة تاخد بالك، لان دي قواطع وقع فيها العوام، وقع فيها عوام الناس. من علامة الاعتماد على العمل قلة الرجاء عند وجود الزلل، أي كده في الحكم العطائية. من علامة الاعتماد على العمل إيه؟ قلة الرجاء عند وقوع الزلل، في حين إن عنده الزلل اللي هو المعصية يعني المفروض الرجاء يزيد. شوف ربنا يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إيه؟ لا تقنطوا من رحمة الله. زود رجاءك بقى، لأن رجاءك ده عند المعصية هيدخلك في باب التوبة اللي هو باب المحبة، وربنا ما يعاقبش اللي بيحبه. فاهم؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ودي علة إن ربنا خلانا نعصاه. ما هو ربنا ما بيحبش الفواحش، طب وخلانا ليه نعمل بعض الفواحش وبعض المعاصي ولا يحبها؟ علشان من خلال باب لوم النفس عند فعلها يفتح لك باب التوبة بالندم فتدخله من باب المحبة. يبقى ما سمح لك أن تعصاه إلا ليقربك لا ليبعدك. فهمت بقى إزاي؟ وعشان كده بيقول إيه؟ رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. سيدنا إبراهيم الدسوقي يقول إيه؟ سيدنا المرسي أبو العباس في الحزب بتاعه رضي الله عنه يقول إيه؟ طاعتك نادتني بالمعصية، ومعصيتك نادتني بالطاعة. يوم العيال اللي مش فاهمة يقول إيه الهلم دي؟ طاعتك نادتني بالمعصية بالاعتماد عليها والإعجاب والشعور بالتميز، دي معصية. فهمت إزاي؟ كل ما تطيع ربك تقول آه والله ما فيش يا أرض تهدم عليك قد مين عمل زي، ودي في حد ذاتها معصية. إنك أنت تستشعر ربنا بيقول ولا تزكوا أنفسكم وأعلم من اتقى. فأنت لما بتيجي تطيع تبتدي تزكي نفسك، فتزكية النفس معصية. يبقى طاعتك نادتني بالمعصية، طب ومعصيتك نادتني بالطاعة يعني بالتوبة. أعمل المعصية ضميري أنبني أندم، والندم توبة، مش كده برضو؟ كل المعاني دي لازم تاخد بالك. وعشان كده بيقول الدرجة الأولى منع الخوف أن يتعدى إلى الإياس، وحبس الرجاء أن يخرج إلى الأمن، وضبط السرور أن يداهي الجرأة. لأن خد بالك أن الأنس أصل القبض، القبض اللي في القلب يظهر في النفس خوف، والبسط اللي في القلب يظهر في النفس رجاء، والأنس اللي في القلب يظهر في النفس سرور وانبساط، والمبسوط يبقى عنده جرأة. فهمت ازاي؟ الجرأة قد تقطع بسبب سوء الأدب، فلازم بقى السرور ده يضبطه. الله لا يحب الفرحين، إن الله لا يحب ايه؟ الفرحين، لأن الفرح يؤدي إلى الجرأة، والجرأة تؤدي إلى الاعتداء والعدوان، والله لا يحب المعتدين. فهمت بقى المسألة؟ عشان كده ممكن الواحد لما ينبسط قوي يضرب اللي قدامه ويسخر من اللي قدامه ويدي اللي انا بالشلول ويما يمنيش كده، زي ما بتشوف العيال وهي مبسوطة قاعدين يتريقوا على بعضهم، مش كده؟ مش ده بيحصل؟ يبقى الانبساط يؤدي الى الجرأة. فخد بالك بقى ان كل حاجة ليها العائق بتاعها، فلازم تراعي ادب كل مقام. اقامك في البسط، اياك اياك من انك انت تتجرأ. اقامك في القبض، اياك اياك انك انت تيأس. فهمت ازاي؟ اقامك في الانس، اياك اياك انك انت ترفع الكلفة. لابد انك انت تعرف انك ما زلت عبد، والعبد عبد، والرب رب. فهمت؟ عشان كده بيقول لك ايه؟ وضبط السرور، السرور اللي هو في القلب اسمه ايه؟ انس، وفي النفس اسمه سرور. وضبط السرور ان يضاهي الجرأة، والله لا يحب الفرحين. السرور هو الفرحين اللي في الآية، الفرح. فهمت؟ في قارون، في قصة قارون. الدرجة الثانية، الدرجة الثانية بقى ارتقيت شوية، فتخلصت امتى؟ من ظلال النفس الى حالة القلب بقى. فسبت انت بقى ايه؟ الخوف وبقيت مع القبض، وسبت الرجاء بقيت مع البسط، وسبت السرور بقيت مع الانس. فهمت بقى ازاي؟ دي الدرجة الثانية. يبقى الخروج من الخوف الى ميدان القبض، والصعود من الرجاء الى ميدان البسط، ثم الترقي عن السرور الى ميدان المشاهدة. المشاهدة اللي هي ايه؟ الانس، ومشاهدة المحبوب. سهل، بس ربنا يزوقنا ويحققنا ويرزقنا الشكر على ما حققنا فيه. الدرجة الثالثة، معرفة الأدب. معرفة الأدب بمعرفة المؤدب. شفت النبي قال إيه؟ أدبني ربي فأحسن تأديبي. يبقى خرج من الأدب لكلام المؤدب، يعني ما قالش ده مني، لما تعجبوا من أدب النبي ما قالش ده توفيقي، لا عندي، لا ده من الله مباشرة، ده هو اللي أدبني. أدبني ربي. على شكرا بيقول لك إيه؟ معرفة الأدب ثم الغنى عن التأدب بتأديب الحق، ثم الخلاص من شهود أعباء الأدب وما أنا من المتكلفين. أعباء الأدب إنك أنت تبقى متكلف، تتكلف. ما احنا عندنا يقول لك الاداب اللي يسموه الاتيكيت، فلا بد انك انت تتكلف شروط بقى الاداب. في الدرجه الثالثه بقى يصير الادب فيك سجيه، فتعمله بلا تكلف. فهمت بقى ازاي؟ صار فيك سجيه فيه، يعني بيطلع منك بلا تكلف، بلا انفعال، وبلا صعوبه. مش بتناكف نفسك عشان تبقى مؤدب، لا، ده انت كده على حالك كده مؤدب. فهمت ازاي؟ لو سبت نفسك على سجيتك هيطلع الادب لوحده. ادي معناه ايه؟ الخلاص من شهود اعباء الادب، واللي هو ايه؟ قال وما انا من المتكلفين، يعني النبي في اخلاقه العظيمه دي كلها لم تكن تكلفا، بل طلع منه سجيه صلى الله عليه وسلم، وليس تكلف. لان المتكلف لابد في يوم من الايام يزهق ويظهر على حقيقته. فهمت ازاي؟ فاحنا عايزين يبقى حقيقتك الادب، بحيث مهما ظهرت ما يظهرش منك الا الادب. ومين اللي كان حاله كده؟ هو النبي، انك على خلق عظيم. فربنا يؤدبنا باداب نبينا صلى الله عليه واله وسلم، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، ويزيدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، وجزاكم الله خيرا.